من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: ونقول إنه لا يجوز أن يكون مبدأ حركته القريب قوة عقلية صرفة لا يتغير ولا يتخيل الجزئيات البتة. كان الكلام حول مبدأ الحركة السماوية التي هي أثبتنا وجودها في الجملة في الفصل السابق لإثبات صدور الحادث عن القديم. قلنا هذا يستلزم بالضرورة وجود حركة أزلية، وهذه الحركة الأزلية لابد أن تكون مستديرة لأن هي الحركة الوحيدة التي لا تنقطع فينقطع الزمان، وأن هذه موضوعها هو العقل الآسف محدد الجهات أو الفلك الأول. بحثنا هنا في معرفة ما هو مبدأ هذه الحركة الأولى، الحركة السرمدية التي تصحح ارتباط الحادث بالقديم. قلنا الحركة إما أن تكون طبيعية أو قصرية أو إرادية. الحركة المستديرة بين الشيخ في البحث السابق أنها يمتنع أن تكون طبيعية، لأن الحركة الطبيعية لا تكون إلا عن المحل غير الطبيعي، والحركة المستديرة تستلزم أن يرجع الجسم إلى نفس المحل الذي تركه من قبل، وهذا يلزم من التناقض أن يكون هذا المحل محل طبيعي وغير طبيعي. فقال لا يمكن أن تكون طبيعية، وبالتالي أيضا لا يمكن أن تكون قصرية، لأن القصر إنما هو يكون بما من شأنه أن يتحرك حركة طبيعية، كما أن القصر لا يدوم وهذه الحركة دائمية. فبقى أن تكون حركة إرادية في القصد، هذه الحركة الإرادية يقول الشيخ أنها لا يمكن أن تكون أو يكون مبدأها عقل صرف. هذه نقطة مهمة، يعني العقل الصرف لا يمكن أن يحرك. لماذا؟ لأن الحركة تحتاج إلى أمرين: أن يكون المحرك مدرك للجزئيات حيث ينتقل من هنا إلى هناك، وأن يكون متغيرا غير ثابت. والعقل بما هو عقل لا يدرك الجزئيات، وأيضا ليس محل للتغير وأنه هو ثابت، فكيف يمكن أن يحرك؟ أساس البحث هو أن لا يمكن أن يكون مبدأ هذه الحركة المستديرة الدائمية عقل صرف. لأن الحركة أمر سيال متجدد النسب إلى حدود المسافة، وهذا لا يمكن أن يصدر عن أمر ثابت من حيث هو ثابت محال. نحن نرجع إلى أصل المشكلة، إحنا إنما أثبتنا الحركة حتى نصور صدور المتغير من الثابت، أليس كذلك؟ فإذا كانت نفس الحركة التي متغير صارت عن الثابت فلم نفعل شيء. إذن يرد نفس الإشكال الذي مر في الفصول السابقة، وهو استحالة صدور المتغير من حيث هو متغير عن الثابت من حيث هو ثابت. لابد أن يكون يتوسط أمر بينهما، أما مباشرة هكذا يصدر المتغير والمتحرك عن الثابت فلا يمكن. لذلك نقول أنه لا يمكن أن يكون مبدأ الحركة المستديرة أمر عقلي من العقول العشرة مباشرة، هو الذي يحرك جسم الفلك بالمباشرة، هذا اليوم واضح لنا الشيخ يريد أن يصل إلى ماذا؟ أن المبدأ المحرك هو نفس ليس عقل، نفس نفس اللي اثبتنا أن المحرك لابد أن يكون بالاختيار بعد الإرادة، هذا مفروض منه بعد أن أطلنا الحركة الطبيعية، أن تكون الحركة المستديرة حركة طبيعية أو قصرية لا يبقى إلا الحركة الإرادية، والمريد ليس إلا العقل أو النفس، ما سواهما ليس بمريد، لأن الإرادة فرع الإدراك الشعور، الإرادة إنما تتعلق بالمراد بالأمر المراد، والمراد هو ليس إلا المعلوم بعد، ما تعلمه تريده، فالمعلوم هو المراد هو المتعلق الإرادة، أليس كذلك؟ لا يمكن أن نكون جسم هو الذي يريد، جسم الأصم. فإذا الشيخ يقول هنا أنه هذا العقل لا يمكن أن يكون هو مبدأ للحركة لأنه ثابت، والثابت من حيث هو ثابت لا يصدر عنه المتغير من حيث المتغير، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني العقل يدرك الجزئيات، فكيف يحرك؟ هذه نقطة مهمة جدا، يدرك أمور كلية وكلية لا تكفي، أنت عندما يقول تحرك من مثلا من البيت إلى الحرام يدرك الأمر كله، ولكن لا يكفي تحريكك، لابد أن تدرك الجهات أمامك ها بنحو متشخص حتى أنك تتجه، يعني الجهة في كل جهة متشخصة، أمر كلي هكذا من مكان ما إلى حرم ما لا يمكن، لابد أن تحرك من هذا البيت إلى هذا الحرم، أليس كذلك؟ هذا لا يمكن أيضا. فالعقل الإدراكي من فهم الكلية لا يمكن أن يدرك الجزئيات، فلا يمكن أيضا أن يكون محركا. إذن هناك مانعان من مبدئية العقل للحركة، المنع الأول هو التغير، والأمر الثاني هو إدراك الجزئيات، العقل ليس متغير، والعقل الثاني هو والعقل لا يمكن أن يدرك جزئيات، اسمه مانع، يعني مقصود أن هذا شرط في المحرك، هناك شرطان للمحرك الإرادي، أن يكون متغيرا وأن يكون مدركا للجزئيات، وهذان الشرطان مفقودان في العقل لأنه ثابت ولا يدرك إلا واضح حملة متوجه جنابك. نطبق هذه العبارة، يقول ونقول إنه لا يجوز أن يكون مبدأ حركته القريب، يعني حركة المحدد الجهات قو قريبها قو يعني المباشر بقى. لا يمكن أن يكون مبدأ حركته القريب قوة عقلية صرفة لا تتغير ولا تتخيل الجزئيات البتة، واضح؟ وكأننا قد أشرنا إلى جمل مما تعين في معرفة هذا المعنى في الفصول المتقدمة، أكثرنا فيها من البحث أن المتغير لا يظهر عن الثابت سنتوار، الذي أثبتنا في النهاية ضرورة وجود الحركة السرمدية كواسطة بين الثابت والمتغير، أسلفنا القول فيه. وأوضحنا أن الحركة معنى متجدد النسب، أن الحركة معنى متجدد النسب، يعني متجدد النسب إلى حدود المسافة، متصرم متقدم تغير، وكل سطر منه يعني كل جزء منه من الحركة مخصص بنسب، وكل سطر من يعني الحرك مخصص بنسب فإنه لا ثبات له. تغير النسب يعني تغير الأحوال بعد ما يقطع لحال واحدة في آن من الآنات. ولا يجوز أن يكون عن معنى ثابت البتة وحده، وحده أولنك مباشرة يصدر المتغير من الثابت أو أن يباشر الثابت الحركة، هذا لا يمكن. فإن كان عن معنى ثابت فيجب أن يلحقه ضرب من تبدل الأحوال. إذا صدرت الحركة عن معنى ثابت فلا يمكن أن يكون مباشرة، وإنما بواسطة شيء يكون يسوغ هذا التجدد، لأن الثابت ممكن يصدر منه أصل الكون، أما التجدد نفسه فلا يمكن أن يصدر منه، فلابد أن يكون مضيف إلى أجزاء العلة أمر متغير. مثلا في الحركة الطبيعية الطبيعة ثابتة أم متحركة؟ ثابتة بعد، احنا ما نقول بالحركة الجوهرية، القوة الطبيعية جوهر ثابت، إنما هو متغير في أحواله، في ذاته ثابت، فكيف وجهنا صدور الحركة من الجسم مثلا من الأعلى الجسم من أعلى إلى أسفل؟ قلنا بتجدد مراتب البعد والقرب عن الغاية التي مركز الله بينا في بحث السابق، هذا يسوغ لأن هو الحجر الذي يصبح من السماء إلى الأرض، لا يقول اقطع هذه المسافة أولا ثم ثانيا ثم هكذا، مو هكذا، هو يريد أن ينقل الحجر من السماء إلى الأرض، أما هذه بالنحو التدريجي هذا في صور حركات جزئية فهذا لابد أن يأتي شيء يسوغ هذه التجدد، صدور المتجدد عن الثابت، ألا وهو تجدد الأحوال، وهو تجدد القرب والبعد عن مركز الأرض عن الغاية. مثلا بعده 100 متر عن الأرض يسوغ له مثلا الحركة الأولى، وبعد ذلك 90 متر يسوغ الحركة الثانية، القوة الطبيعية بالإضافة إلى هذه مراتب القرب والبعد المتجددة تجدد الحركات إلى أن يصل إلى الأرض. أما إذا كان الفعل فعل إرادي فلا بد أن تكون الإرادات متجددة، مو قرب وبعد، مش قرب وبعد، يكون الإرادة الحركة إرادية مو طبيعية، فلا بد أن تكون الإرادات متجددة، وتجدد الإرادات معلول لتجدد الايه؟ نعم؟ أحسن، تصورات. هذا يقول. أما تريد أن تقول أن هذه الأمور صادرة من الإرادة الكلية فلا يمكن. هذا الصور المتغير يا الثابت. الإرادة الكلية ما تشخص شيء معين. كما سائل. نعم، فيقول فيجب أن يلحقه ضرب من تبدل الأحوال. أما إن كانت الحركة عن طبيعة يعني حركة طبيعية فيجب أن تكون كل حركة تتجدد فيه يعني في هذا المتحرك فلتجدد قرب وبعد من النهاية المطلوبة، وكل حركة تعدم من فلعدم قرب، هذه الحركة الأولى كانت مشروطة لقرب الجسم إلى الأرض 100 متر، فيتحركت انعدم الشرط فانعدم فيه، ثم يبدأ شرط آخر متجدد وهو 90 متر مثلا، وهو المجرى، وكل حركة تعدم من الحركة الجزئية في طول هذه الحركة الكلية، فلعدم قرب وبعد من النهاية، ولولا ذلك التجدد لم يكن تجدد حركة. يعني المتحرك لا يزول عن الثابت والطبيعة ثابتة، فإن الثابت من جهة ما هو ثابت لا يكون عنه إلا ثابت. واضح أم لا؟ وذلك المرفوم والصدرة ضمن أدلة على حركة جوية، وهذا ان الثابت المتحرك يضمن الثابت، لابد ان يكون شيء. هذه الحركات العربية لابد ان ترجع لحركات جوهرية، واضح منها. ولكن جمهورنا الشيعين مثل التفتيل هذا الامر في الحركات الطبيعية، ارجعوه الى تجدد القرب والبعد، وفي الحركات الارادية ارجعوه الى تجدد الارادات والتصورات، واضح منها. هذا مبنى كل واحد لهم مبنى خاص. نعم. وأما إن كانت عن إرادة، هذه كانت عن طبيعة، فيجب أن تكون عن إرادة متجددة جزئية. إذا كانت الحركة حركة إرادية، يعني عن إرادة، فهذه الإرادة ينبغي أن تكون، عليكم السلام ورحمة الله، فهذه الإرادة ينبغي أن تكون إرادة متجددة أولا وجزئية. ثانيا، احنا قلنا شرط المحرك لابد أن يكون فيه هذان الأمران، فيه هذين الأمران، لابد أن يكون فيه هذان الأمران، وهو التجدد والجزئية. لماذا؟ لأن شوف، الإرادة الكلية لا يمكن أن تشخص حركات جزئية. يعني شوف، أضرب مثال لك. أنت عندما تريد أن تتحرك من مثلا من الكوفة إلى البصرة، هذا معنيا كليا مبدأ منتهي. هذه الإرادة الكلية لا تقول لك تحرك من هنا إلى هنا ثم إلى من هنا إلى هناك، واضح أم لا؟ تقول تحرك من الكوفة إلى البصرة، أما في أي اتجاه ومن أي نقطة بعينها ليست تسوغ لك هذا النحو من الحركة والمشي. لماذا؟ لأن كل هذه الإرادات الموجودة في حركتك من الكوفة إلى البصرة، هذه كلها من مصادق الحركة من الكوفة إلى البصرة. تقول أنا أريد حركة من الكوفة إلى البصرة، نعم هذه الإرادة كلية، ولكن عندما تمشي أنت كيلومتر الأول كيلومتر الثاني في حركة، هذه كلها من مصادق الحركة من الكوفة إلى البصرة أم لا؟ ما هو هذه كلها مستوى النسبة إليها؟ فما المرجح لها؟ عليكم السلام ورحمة الله. يعني الحركة من الكوفة إلى البصرة، ما تقول لك الكوفة يعني من هذه النقطة، الكوفة ما شاء الله لها ما لا يعدل ويحصى من النقاط الشخصية، والمصادق من الكوفة، من الكوفة شوفي كم محطة ممكن أن تنطلق منها من الكوفة، حتى نفس هذه المحطة منقسمة إلى نقاط لا تعدل وتحصى، وفي كل اتجاه تقطعه من الكوفة إلى البصرة من مصادق هذه الإرادة الكلية، فكيف تشخصت هذه القدم؟ الإرادة الكلية بالنسبة لكل هذه أجزاء الحركة من الكوفة إلى البصرة التي لا تعد ولا تحصى مستوى النسبة. مثل الإنسان يقول أنا أريد إنسان، في الإنسان منان زي عمرو بكر، ترجح المرجحة زي عمرو بكر منان، كلهم مصدق الإنسان. فبيقول أنا أريد حركة كلية من الكوفة إلى البصرة، فهذه لا تعي لا تشخص، إنك تنطلق من هذه النقطة إلى تلك النقطة ثم إلى تلك النقطة لا تشخص لك هذا الأمر. فهذه لابد أن ترجع إلى إرادة جزئية معلولة تصورات جزئية متشخصة، لابد أن تكون لك جوارح تتصل بهذا الواقع المحسوس اتصال مباشر، وتتشخص به الصور والنقاط الحركة ونهاياتها، ثم تريد هذا التصور يكون معلول لعلة لإرادة جزئية، تتصور هذه النقطة التي هي مبدأ وتلك النقطة التي هي المنتهى، ثم تقول أريد أن أتحرك من هذه النقطة إلى تلك النقطة، واضح؟ بالإشارة الحسية. وإذا لا يمكن أن تتحرك بوجود مصادق لا تعد ولا تحصى كلها مندرجة تحت إيش؟ هذه الإرادة الكلية أو العلم الكلي. وهذه الإرادة الكلية إذا معلول العلم إيه؟ كلي. تعلم أن الحركة من الكوفة إلى البصرة علم كلي، وتريد تبعا لهذا العلم أن تتحرك من الكوفة إلى البصرة. الشيخ يقول هذا لا يمكن أن يحرك، هذا لا يمكن أن يحرك. لماذا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا العلم الكلي والإرادة الكلية المنبثقة منه لا يمكن أن تحرك للكلين لبسيط بسيط واحد، لأنه هذه أجزاء الحركة كلها مستوى النسبة علما وإرادة، الإرادة الكلية والعلم الكلي كل يصدق عليه بعد إن هذه حركة من الكوفة إلى البصرة. فإذا العلم الكلي والإرادة الكلية لا يشخص لك نقطة الانطلاق ولا يشخص لك أحسنت مستوى النسبة. أحسنت مرجح تقول من الكوفة مو من هنا، ذكرنا تقول من هنا من هذه النقطة. وليش ما يكون من هذه النقطة؟ ما هو الكوفة، الكوفة مساحتها في البشر 100 كيلو متر، واضح من الكوفة واضح منها. حتى لو أضفت له عرفت له نوع من التعين أيضاً نفس الشيء ما يتشخص. يبدو أن تقول من انطلق من هذا المكان تشير إليه بإصبعك من هذا. أما كل ما تقول لك من هذا انطلق من هذا، تقول انطلق من المكان ما، تقول لك انطلق من محطة السيارات معنى كله مو من هذه المحطة. إذن لابد من وجود الحواس. هنا نفهم ان بلا حواس لا يمكن له يعني ادراك معاني جزئيه، سواء بالحواس او غير مهم ادراك معاني جزئيه. العلم الكلي والاراده الكليه المنبعثه منه لا تكفي للتحريك، لان الحركه تحتاج الى ادراك الجزئيات تنطلق من هذه النقطه الى تلك النقطه. فلابد ان تتصور هذه النقطه وتلك النقطه، ثم تريد أن تنطلق من هذه النقطة إلى تلك النقطة، فتتحرك من هذه النقطة إلى تلك النقطة. أما الانطلاق من مكان كلي إلى مكان كلي هي حركة ثانية. يعني إذا نفهم أن المجرد لا يمكن أن يكون محرك، مش يتحرك. واضح منها السوزش عند المتكلمين وغيرهم من السطحيين يريد أن يجعل كل شيء مجرد ومتحرك الإشكال ثاني. مهم فهم قضايا هذه كلها قضايا فلسفية برهانية محال هذا. إذا مجرد يحرك العقول ما تتحرك، الحق سبحانه وتعالى الذي هو فوق العقول ما يتحرك، محال عقل يتحرك وما يقدر أو يمكن، لا محال. والقدرة لا تتعلق بالمحال، واضح أم لا؟ فهذا ما يؤكد عليه الشيخ من امتناع كون العقل يكون هو مباشر حركة الفلك، هذه الحركة المستديرة. قال وأما إن كان عن إرادة فيجب أن يعني هذه الحركة المستديرة فيجب أن تكون عن إرادة متجددة جزئية. احنا قلنا إذن شرطان للمحرك أن يكون متجدد وأن يكون مدرك الجزئيات، وبالتالي يكون علمه وإرادته متجددة وجزئية. واضح أم لا؟ لكن لابد أن تكون عن إرادة متجددة جزئية، يعني هذه الإرادة لهذه الحركة. فإن الإرادة الكلية نسبتها إلى كل شطر من الحركة، يعني إلى كل جزء، إلى كل شطر من الحركة نسبة واحدة. فإن الإرادة الكلية نسبتها إلى كل شطر من الحركة نسبة واحدة، فلا يجب أن تتعين منها هذه الحركة دون هذه. فإنها ثم يقول لو قلت الإرادة الكلية علة لهذه الحركة الأولى الجزئية طوالا يلزم مشكلة، يعني تقول هذه عندك علة تامة لها فيمكن أن تنعدم ما دامت الإرادة الكلية، والحالة أنها بد تنعدم حركة أخرى جزئية ما تنعدم. علة هذه الحركة الجزئية ما هو؟ الإرادة الكلية إذا كانت علة تامة ما تنعدم هذه الحركة الجزئية حتى تلحقها حركة أخرى تبقى موجودة. كيف تطور الحركة؟ وأيضا لو قلنا أنها بشرط هذه الحركة الأولى الجزئية الإرادة الكلية إلا هذه الحركة الأولى الجزئية بشرط أن تكون مثلا مسبوقة معدومة مسبوقة بحركة قد عدمت قبلها أو بحركة ستأتي بعدها. يقول إذا جعلت هذا الأمر المتجدد جزء العلة يلزم أن يكون المعدوم موجب للموجود بشرط الحركة المعدومة قبلها أو الحركة المعدومة بعدها التي لم تأتي بعد هذا العدم ما يكون جزء العلة. واضح لا؟ العدم يكون جزء علة للعدم العرض طبعا عدم العلة علة لعدم المعلول مو يكون موجب للمعلول. عدم العلة كيف يكون موجب للمعلول؟ فإذا لا يمكن أن تكون هذه الإرادة الكلية علة لحركة جزئية بعينها. نعم فإنها يعني الحركة الإرادة الكلية إن كانت لذاتها علة لهذه الحركة لم يجز أن تبطل أو أن تبطل هذه الحركة الحركة الجزئية الحركة الكلية موجودة معها. وإن كانت علة لهذه الحركة بسبب حركة قبلها أو بعدها معدومة إذا كان هكذا كان المعدوم موجبا لموجود والمعدوم لا يكون موجبا لموجود. وإن كانت قد تكون الأعدام علة للأعدام بالعرض عدم العلة علة لعدم المعلول. وأما أن يوجب المعدوم شيئا فهذا لا يمكن. إذن الإرادة الكلية لا يمكن أن تكون علة بذاتها لهذه الحركة الجزئية ولا بشرط أن تكون مسبوقة وملحوقة بالعدم. فإذ قلت هي علة لهذه الحركة الجزئية بتوسط أمر متجدد تقول هذا ما نبغي هذا ما نريد هذا هو المطلوب. إن الإرادة الكلية لابد أن بتوسط التصورات الجزئية والإرادات الجزئية التي تكون مسؤولة عن مباشرة الحركة. والعلم الجزئي أو التصور الجزئي والإرادة الجزئية لا يمكن أن يكون موضوعها العقل مجرد. فنعم نحن في حركاتنا الإرادية نعلم نحن نريد نزور الحرم هذا علم كلي ونريد أن نزور الحرم واضح أم لا؟ ثم بعد ذلك ينبثق من هذا العلم الكلي والإرادة الكلية أول شيء علم جزئي أنه أعلم أنني ينبغي أن أتحرك أولا من هنا إلى باب الحسينية الحركة الأولى صحيح؟ من هنا إلى هناك فتنبثق من هذا التصور الجزئي إرادة جزئية تقول أريد أن أتحرك من هنا إلى هناك من هذا المكان إلى هذا الباب فأقدم الحركة. واضح أم لا؟ فإذا هكذا بعد ذلك توجه أتصور أجل أمين باب البيت الخارجي أجل ذلك فينبغي منه أيضا علم جزئي من باب الحسينية إلى باب البيت ثم بعد ذلك إرادة جزئية إني أريد أن أتحرك الآن من باب الحسينية إلى باب البيت وهلم جرا إلى أن أصل إلى الحرم. هذا كله علته الأساسية ما هي؟ الإرادة الكلية. الإرادة الكلية لأن هي التي جعلتني لا أكتفي بالتحرك من هنا إلى باب الحسينية إن غاية الحرم من الحسينية واضح أم لا؟ فكثير المظلة والعلم الأساسية هي العلم الكلي والإرادة الكلية هي الحاتمة ولكن بتوسط تنبعث منها سلسلة من التصورات والإرادات الجزئية. واضح الحركة مثلا الحركة الإرادية عن إيش عندك تصور هذا تصور كلي وإرادة كلية ينبعث منهما سلسلة من العلوم التصورات الجزئية والإرادة الجزئية وتكون متصلة هكذا وكل وصول إلى حد الحركة يكون علة معدة للحركة ليه؟ الثانية لأنك أنت لما وصلت إلى باب الحسينية رأيت باب البيت فأردت الحركة إلى البيت ثم هذا كان علة لتصورك حد آخر مسافة فأردت أيضا أرادة جزئية فتحركت ليه وهذا هي الحركات الجزئية متصلة متعاقبة مع بعضها البعض إلى أن تصل هذا الحرام الذي هو مصدق الحرم الكلي. أما تصورة الكلي هو أن أذهب من البيت إلى الحرم هنا هذا غير كافي. ما لم تنبثق من هذه الإرادة الكلية سلسلة من التصورات والإرادات الجزئية لا يمكن أن يحرك المحرك أصلا. هذا أصل مطلق هو هذا وليش كل إعباء تكراري. ذاك يقول الشيخ إرادة كلية لا إرادة كلية أيوة نعم أحسن تصورات جزئية وإرادة جزئية واضح لا عن فرق معدات مثلا احنا فينا الحواس وانت الان يفرق في مغمض العين وانت تتحرك او تفتح عينك شوف طريقك بعد شوف طريقك ثم تبدأ طبعا موحدة غير محسوسة دينا التوقعية ولا فيلسوف هو يحلل هذه القضايا كده ونحن نقوم نتحرك بدون ان ندري ولا كل شيء يحتاج الى علة رغم الحادثة في العلة حتى صير الحرم ربما ألف تطور وألف إرادة جزئية مجانب وبدونها لا يمكن تمشي مخبط العينين يمكن مجرد مطلق إرادتك من مكان ما إلى مكان آخر هذه ما يحركك ليش؟ لأن لهما لا يعد ولا يقص من المصادق إرادتك بالحركة من البيت ولا تتحرك من هذا المكان ليش ما تتحرك من هذا المكان سهلة ليش ما تحرش من هذا المكان؟ ليش تطرق من هذا المكان؟ هذا هذه الهذية ما الذي شخصها؟ مو الإرادة الكلية لابد صورة جزئية وإرادة جزئية تنبعث منها هذه تتحرك هذا هو العقل العملي وهذا العقل العملي فينا هو هذا أنه يعني يقول العقل العملي هو المحرك هو هذا بإدراكه جزئية الفعل وإذا الإرادة الجزئية تنبثق منه من العقل العملي هو المدرك وهو المريد إذا صار العقل العملي مبدأ الحركة الإرادية فينا بعد كبيان العقل العملي مبدأ الحركة الإرادية فينا العقول المجردة ما عنده عقل عملي لذلك ما تحرك بعد يعني ما تحرك يعني ما تكون علة تحرك لكن مو مباشرة تحرك اللي يقول تحرك والله سبحانه يحرك ولكن ليس بالمباشرة أو قل لا يحرك بأن يتحرك أنا هو أخي يحرك سنفسي يعني لولا التصور الكلي والإرادة الكلية ما استمرت حركتك صحيح ولا وأنت عندما تحرك من هنا إلى البيت باب ما الذي جعلك تستمر في الحركة وجود ليه؟ أحسن أقول هو هذا ولا هو يكتفي تيجي على الباب اللي ما كان عندك إرادة كلية بسوء إلى مكان آخر فأنت تقول هذا في طول ذاك إذا يقول وإن كانت يعني الإرادة الكلية علة لأمور تتجدد يعني بسبب أمور تتجدد فالسؤال في تجددها ثابت هذه الأمور المتجددة أن تقول عليها التي تصور صدور الحركة من الإرادة الكلية هذا التجدد طبيعي للحركة المستديرة أم إرادي إذا قلت طبيعي يرد نفس الكلام ثابت أن الحركة المستديرة لا يمكن أن تكون طبيعية الأمر الطبيعي إذا قلت إرادي هذا هو المطلوب إرادات جزئية وإن كانت يعني الإرادة الكلية علة لأمور تتجدد فالسؤال في تجددها ثابت فإن كان تجددا طبيعيا لزم المحال الذي قدمناه وهو أن تكون الحركة الدائرية طبيعية وإن كان إراديا يتبدل بحسب تصورات متجددة هي الأساس التصور الجزئي الأول ما في تصورات جزئية ما في إرادة جزئية فما في حركة واضح أم لا نعم وإن كان إراديا يعني هذا التجدد يتبدل بحسب تصورات متجددة فهو يثبت الذي نريده فقد دان أن الإرادة العقلية الواحدة لا توجب البتة حركة، يعني لا تباشر الحركة، ولكن قد يمكن أن يتوهم. هنا إشكال من الطرف الذي يريد أن يثبت إن كان أن يحرك العقل الجسم، يقول أنتم قلتم من شرط المحرك أن يكون متجددا أولا، وأن يكون مدركا للجزئيات ثانيا. نحن نقول أما التجدد فالعقل كعقلنا متجدد بأنه ينتقل من فكرة إلى فكرة أخرى، التفكير هو هذا. وما الذي يفكر فينا؟ العقل. وهذا التفكير عبارة عن ماذا؟ انتقال من المطلوب إلى المبادئ ومن المبادئ إلى المطلوب. هذا حركة، شو حركتان؟ المنطق درسنا حركتان من التفكير وتحرك. إذن الشرط الأول ثابت في العقل، أنه ينتقل من حالة إلى حالة، من كل إلى جزء، من جزء إلى كل جزء. أما الشرط الثاني وهو إدراك الجزئيات، قل أنتم قلتم أن الله سبحانه وتعالى يدرك الجزئيات ويركع نحو كل سنة. فإذا قد توفر الشرطان، توفر الشرطان في العقل، وهي التغير الحركة الانتقالية وإدراك الجزئيات على نحو كل بكل المواصفات. واضح؟ إذا أنا عندهم انتقل من المكان الأول إلى المكان الثاني، فقط مكان ما، لا أوصف المكان، المكان الموجود في مثلا في وضع معين، في شكل معين، في محاط بعوارض معينة، هذه الأمور كلها تعرف بنحو كله شخصه حيث يتميز، حيث يتميز مكان عن مكان. صحيح. وهذا نبدأ والمنتهى نفس الشيء، مو أمر هكذا كلي جنسي، لا شخص بحسي يعني منحصر بأوصافه كما بينا في إدراك الجزئيات لنبدأ الأول سبحانه وتعالى. فإذا توفر الشرطة ما في إشكال في هذا. واضح؟ نقرأ الإشكال. ولكن قد يمكن أن يتوهم، يعني يعتقد اعتقادا خاطئا، أن ذلك لإرادة عقلية منتقلة، فإنه قد يمكن أن ينتقل العقل من معقول إلى معقول آخر كالتفكير. ولكن ما أطلق العقل الصرف، العقل له تعلق بالمادة مثل العقول الناطقة نحن فيها، إذا لم يكن عقلا من كل جهة بالفعل بلا شك، مو كالعقول المجرد التامة، ها؟ لها نحو، يعني يفكر، العقول ما تفكر، يعني العقول الناطقة الإنسانية التي تفكر، ويمكن أن هذا المنزل الانتقال، ثبتنا الشرط الأول، ويمكن أن يعقل الجزء تحت النوع منتشرا مخصوصا بعوارض، هو هذا، مثل زيد، يدرك زيد. لكن حيث هو إنسان أبيض طويل ابن فلان ابن فلان، هذه كلها موجودة نحن كل كان بيننا قبل ذلك، نحن منتشر منتشر، يعني يمكن أن يكون له أكثر من مصداق، ولكن الرسالة ليس له إلا مصداق واحد مخصوصا بعوارض، عقلا بنوع كلي على ما أشرنا إليه. واضح أم لا؟ قبل ذلك الفصول فاتي سبقت. فيجب إذن أن يتوهم وجود عقل يعقل الحركة الكلية ويريدها، ثم يعقل انتقاله من حد إلى حد، ويأخذ تلك الحركات وحدودها بنوع معقول على ما أوضحناه، حتى هذه الحركات من الحركة هذه من مكان الأول إلى المكان الثاني، تسلسل الحركة من المكان الثاني للثالث، بعد معرفة العلة أشار إليها هكذا.
بنحو معقول، يعني كل على ما أوضحنا وعلى ما من شأننا أن نبرهن عليه. عن طريق معرفة العلة والأسباب، أليس كذلك؟ كما بينا من أن حركة من كذا إلى كذا فهو من كذا إلى كذا، يعني يستلزم حركة من كذا إلى كذا. الحركة من هذا من 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 البيت مثلا إلى الشارع يستلزم حركة من الشارع إلى الحرم. واضح له هكذا. فتعين مبدأ ما كليا إلى طرف آخر كل بمقدار ما بين مكانين بينهما كيلومتر، هذا أيضا كلي موهوم كلي. وكذلك حتى تفنى الدائرة، كان معنا في الحلقة الأسبوعية، لا موهوم كلي، كان في إدراك يعني مرسوم ولا خطيط مرسوم، موهوم كلي. ممكن في نسخة مرسوم لكن موهوم، تمام، في توهم الحركة نفسها. موهوم كلي وكذلك حتى تفنى الدائرة، فلا يبعد أن يتوهم أن تجدد أو يتوهم أن تجدد الحركة يتبع تجدد هذا المعقول. فنقول الجواب نفس الشيء، إن هذا إدراك الجزئي، قلنا قبل ذلك إدراك الجزئي من حيث هو كلي لا يشخص، إنه يظل كلي، يعني كل متعين عم يعينه في مصداق النوع، صحيح أم لا؟ لكن لا يقول لك من هنا من هناك، إنه هو هناك هذا فرع ليه؟ إحساس بعد، محسوس بعد، يتعلق بالحركة الوضعية. مين قلت لك؟ كيفت؟ لو واحد أعطى كل مواصفات هذه الحسينية بنحو لا توجد حسينية في الوجود غير بهذه الأوصاف الإلهية، ما يقول لك يعني هذه حسينية، ليش ما يكون في حسينية أخرى؟ واضح أم لا؟ كلي يبقى ظل كلي. لو يقول لك تحرك من هذه الحسينية من هذا المكان، ثم أنت الإشكال بقى على ما هو عليه. أنت عندما يقول لك الحركة من المكان الأول إلى المكان الثاني ثم من المكان الثاني، يعني حسب معرفة العلل إلى المكان الثالث، يعني بعد الحركة من المكان الأول إلى الثاني والمكان الثاني إلى الثالث، هذه الحركة الاستدارية، هذه الحركة نتكلم في الحركة المستديرة، لا هذا أمر واضح. هذه الحركة افرض أنت من مثلا من المشرق إلى المغرب ثم من المغرب إلى المشرق مثلا، هكذا قصير. هذا عندما تحرك من المشرق إلى المغرب ثم من المغرب إلى المشرق، ها، كل جزء من أجزاء هذه الحركة يصدق عليه الحركة اللي الدائرية. إذا قلت تحرك حركة مستديرة كده، ها، نعمم ثم حتى تخيط تبع ذلك على تقول تحرك حركة دائرية. أنت إذا تحركت من المشرق إلى المغرب ثم من المغرب إلى المشرق ثم حركة دائرية أم لا؟ ولو تحركت بالعكس من المغرب إلى المشرق ثم المشرق إلى المغرب ثم حركة دائرية أم لا؟ طيب ما المرجح؟ هنبدأ بأهم شيء، ما المرجح؟ إذا قال لك العكس تحرك حركة دائرية، قال الفلك، طب ما الذي يرجح الحركة من المشرق إلى المغرب أو المغرب إلى المشرق؟ مثلا إذا قل لا يتفاعل الحركة من المشرق إلى المغرب أنا حكم كلي أيضا، طب جيد، تحرك من المشرق إلى المغرب، طب الحركة من المشرق إلى المغرب أيضا، هذه عندما يبدأ الحركة الأولى مثلا افرض يقطع مثلا درجة، افرض يقطع مثلا 20 درجة أو الحركة 20 درجة ثم 20 درجة، هذه 20 درجة مثلا من ألف إلى باء ثم 20 درجة أخرى من باء إلى جيم، هذه كل واحد تصدق لها أنها حركة من المشرق إلى المغرب أم لا؟ تصدق لها أم لا؟ أحسن. فما الفرق؟ لماذا بدأ من ما الفرق بين ألف وباء وجيم؟ في فرق؟ كل هذه الحركة الأولى حركة ثانية، ما في فرق، لأن من جزئيات الحركة الكلية من المشرق إلى المغرب. وإذا نقول الحركة من ألف إلى باء تنقسم أيضا نفس الشيء، حركة من ألف إلى باء إذا قسمتها إلى ما لا يعد الوحش من الحركات الجزئية كلها تصير من مصادق الحركة الإرادة الكلية، ما في شيء أحسن، فليكن يتحرك، لا يمكن يبدو له تحرك من هنا إلى هناك ويشير. فإذا معرفة الجزئيات بنحو كلي ما تحل الإشكال، يظل الكلية على ما هي عليه، ما تصل إلى مرتبة التشخص. ما احنا قلنا قبل ذلك أن نبدأ بالجزئيات لا يشخص،
وان كان ليس له الا مصداق واحد، لكن لا يشخص، لا يشخص الا الاشاره الوضعيه، والحركه تحتاج الى اشاره وضعيه، نتحرك من هنا الى هناك محسوس، لا حركة الا في المحسوسات، معقولات انت لا يمكن ان تتحرك في المعقولات، حركة المحسوسات، حركة الوضعية الانتقالية، هذا لا يمكن. وما قلته ما في تميز، ما في مرجح، كل حركة جزئية، الحركة الجزئية الاولى والحركة الجزئية الثانية والحركة الجزئية الثالثة كلها بمصادر الارادة الكلية ومستوى النسبة، ولا تميز بينها، وتظل على حالة الامكان، وترجيح احدهم على الاخر ترجيح بلا ايه الى مرجح مستوى النسبة بعد. ما هو المرجح؟ فلنكن الى الاحساس التخيل لك هذا من هنا، ولا تظل في حيز الكلية، ولا يمكن ان يترجح نقطة او حد بعينه عن حد اخر بعينه من المسافة، مسافة الحركة، تبطل حالة السكون، حالة الامكان لشيء ما لم يجد، لم يجد الحركة الاولى بعينها ان لم تترجح لا توجد حركة الامكان، يمكن توجد من مصادقها، لكن العقل يقول لماذا لم توجد الثانية مكانها، ليش بدأ من هنا، ليش ما لم يجد من هنا، ما طلاب مصادق الحركة الدائرية او طلاب مصادق الحركة من المشرق الى المغرب، ليش بدأ من هذه النقطة، ليش نبدأ من هذه النقطة، واضح ام لا؟ فلا يمكن اصلا، واضح يعني الاشكال. لا هو هو هذا انت هو ليش انت الكرة هذه تبدأ الحركة، ولا من اي نقطة تبدأ، من هذه النقطة تلاحظ ذا، طيب ليش ما تبدأ وهي على الحالة هذه، عندما تبدأ من هذا، شوف هذا انا يبدأ الحركة كذا، ممكن يبدأ الحركة هي هكذا، طيب ليش ما يبدأش الحركة هكذا من هنا، هو ساكن ساكن هكذا من اول مع السؤال ها، هو لا من ايه، هو معنى السكون، هذا سكون وهذا سكون وهذا سكون، انت تقول يبدأ من هنا بسم الله ابدأ، طيب ليش ما تقول بسم الله يبدأ من هنا، هو هذا من المرجع، هو هذا عندنا انسان الشكيرة، وليش مستخدم هذا الشكل، ليش الشيء نبدأ الحركة هي نفس الشيء، ما هي فرق دائرية ومجدارية، هذه حركة ضعيفة واخرى انتقالية، واضح، ثم هو هذا الكلام انا تقول هو ساكن هنا اشكال الثاني، ويبدأ هكذا ثم هكذا ثم هكذا، هذه الحركة ألف لباء وباء لجيم، هذه ألف لباء وباء لجيم تصدق على حركة مستديرة أم لا، أو من المشرق إلى المغرب أم لا، فكيف تميزت ألف لباء لجيم، ليش ما يكون من جيم لباء وباء الجهة الأخرى مثلا، وهلا ما جرب، تظل في الكليات إن لم تكن من هنا إلى هنا إلى هنا بنحو الإشارة الحسية، ما في ترجيح، يبقى ترجيح مرجح إن كله مصدق الإرادة الكلية، لذلك تكون حركة مستديرة أو حركة من المشرق والمغرب، واضح؟ لكن تكون من هنا إلى هنا إلى هنا، أي حد يقول أنها في مستوى النسبة تبقى ممكنة، والشيء ما لم يجد لم يجد، فيظل في حيز الاستواء، فإذا ترجع يحتاج إلى مرجح، ما هو المرجح؟ الأرض الكلية لا تصلح الترجيح إنها مستوى النسبة، واضح أم لا؟ فلو دون مشخص التعين الكافي، مشخص من هنا يبدأ. فنقول في الجواب على هذا الإشكال، ولا على هذا السبيل، يعني على نحو السبيل اللي احنا قلناه، السبيل العقلاني الانتقالي وادراك الجزئيات عن نحو كلي، ولا على هذا السبيل يمكن ان يتم امر الحركة المستديرة، فان هذا التأثير على هذا الوجه، يعني تأثير علم ارادي، يكون صادرا عن الارادة الكلية، وان كانت على سبيل تجدد وانتقال، والارادة الكلية احنا فهمنا الارادة الكلية كيف كانت، فإنما هي بالقياس إلى طبيعة مشترك فيها كلية بقى. وإن كانت إرادة لحركة تتبعها إرادة لحركة، لكن نفس هذه الأمور كلها تصدق عليها إرادة حركة الاستدارية، حركة المسكيرة، حركة المشرق المغرب، وأما هذه الحركة التي منها هنا بعينه إلى هناك بعينه فليست أولى بأن تصدر عن تلك الإرادة من هذه الحركة التي من هناك إلى حد ثالث، ليش؟ لأن لا تصدق على الحركة المستديرة، سواء من ألف لباء أو باء لجيم، حركة مستديرة أو حركة المشرق إلى المغرب، على أي أساس ترجح هذا؟ فنسبة جميع أجزاء الحركة المتساوية في الجزئية
يعني كلها تظهر انها مصادر الحركه الكليه، جزئيات مصادر الكليه، الى واحد واحد من تلك الارادات الجزئيه العقليه، نهار الجزئيه العقليه المنتقله واحده حسب ما يتوهم المستشكل، وليس جزء من ذلك اولى بان ينسب الى واحد من تلك التصورات او الارادات من الا ينسب. كل جزء من اجزاء الحركه مستوى النسبه الى هذا العلم الكلي والاراده الكليه او نسميها جزئيه عقليه متنقله كليه النتيجه. فنسبته يعني ذا كل جزء الى مبدئه ولا نسبته واحد يعني احد الامكان، فانه بعد عن مبدئه بامكان ولم يتميز ممكن، ولم يترجح وجوده على لا وجوده، وكل ما لم يجب عن علته فانه لا يكون كما قد علمت. واضح ام لا؟ شيء ما لم يجب لأنه ما هو الموجب لهذا بعينه مو الاراده الكليه. وكيف يصح ان يقال ان الحركه من الف الى باء لزمت عن اراده عقليه، والحركه من باء الى جيم من اراده اخرى عقليه، مع ان هذه الاراده كلها هي الحركه الاستداريه، دون ان يلزم عن كل واحده من تلك الارادات غير ما لزم من الاخرى ويكون بالعكس؟ يعني مع فرض ان كل اراده هي ارادات هي عباره عن الحركه الاستداريه، الحركه الاستداريه ما في فرق في الارادات، فكيف تميز الحركه من الف الى باء عن الحركه من ايه اللي هي المعلول؟ إن لم تتميز العلل كيف تميزت المعلولات؟ كلها إرادة تصب في الحركة المستديرة، دون أن يلزم عن كل واحدة من تلك الإرادة غير ما لزم من الأخرى، يعني متفقة في الحركة المستديرة، ويكون بالعكس يعني بالتمايز. فإن ألف وباء وجيم متشابهة إيه؟ متشابهة بالنوع من مصادق المكان ما على الحركة الإستدارية. وليس شيء من الإرادات الكلية بحيث يعين ألف دون باء وباء دون جيم، وليس الألف أولى بأن يتعين من الباء والجيم عن تلك الإرادة ما كانت عقلية، يعني ترى ما كانت عقلية كلية، ما في تميز، كلها من مصادق الإرادة الكلية مستوى بالنسبة إليها، ولا الباء من الجيم إلا أن تصير نفسانية جزئية. شخص يحس الخير، وإذا لم تتعين تلك الحدود في العقل بل كانت حدودا كلية فقط حتى لو كانت مقيدة بألف قيد، يظل السؤال لمهمل، مهما قيدت ما تشخص بقى، تتعين لكن ما تشخص بقى، والحركة تحتاج إلى مشخص مو معين، مشخص بلق من هذه النقطة مو من نقطة ما حتى لها ألف وصف، إنها مشتركة. لم يمكن أن توجد الحركة من ألف إلى باء، لم يمكن أن توجد الحركة من ألف إلى باء أولى من التي من باء إلى جيم كما قلت جنابك، ليش برأت من هذا الوضع؟ لم يزاك الوضع، لم يزاك الوضع. ثم كل الحركة من ألف إلى باء أو من باء إلى جيم حركة مستديرة، حركة مشرق المغرب، ما الفرق بين الحركة الأولى وحركة الثانية؟ يعني إيش؟ ما الذي يميزها؟ ولا الألف أولى بأن يتعين من باء وجيم عن تلك الإرادة ما كانت عقلية، يعني ما دامت عقلية، ولا الباء من الجيم. ثم كيف هقول التطبيق سهل ماشي اصل مطلوب واضح، ثم كيف يمكن ان نفرق فيها اراده وتصور، ثم اراده وتصورا يختلفان في امر متفق الا هو الحركه الدائريه؟ هتجدد الاراده العقليه عن ايش؟ الاراده العقليه عن الحركه المستديره او الحركه المستديره من مشرق الى المغرب، تجدد تصورات واراده عن ايش؟ هو نفس الشيء، كل واحده منها علم محللها عباره عن حركه استداريه من مشرق الى المغرب، ولا استناد فيه الى مخصص شخصي يقاس به. ومع هذا كله فان العقل لا يمكنه ان يفرض هذا الانتقال الا مشاركا او الا مشاركا للتخيل والحس. لابد نتحرك احنا، كل عقل محرك له مو مشاركا، لابد من مشاركه الحس. ولا يمكننا اذا رجعنا الى العقل الصريح يعني فقط وفقط العقل دون مشاركه الحس او الخيال أن نعقل جملة الحركة وأجزاء الانتقال العقلي فيما نعقله دائرة معا، فلا نتميز شيء، فإن كل الحدود تصير متشابهة في النوع أحسن. فإذا على الأحوال كلها لا غنى عن قوى نفسانية تكون هي المبدأ القريب للحركة، وإن كنا لا نمنع أن يكون هناك أيضا قوى عقلية تنتقل هذا الانتقال العقلي بعد استناده الى شبه تخيل. هذه يعني مثل هو لان الشيخ مذهبه هذا ان النفس الفلكيه نفس ناطقة ونفس منطبعة حيوانية، وإن كان هذا يشيع المشائين فإن النفس السماوية حيوان مطيع لله تبارك وتعالى، ولكن في الإشارات يبينهم، وهذه من إضافاته أيضا إبداعاتي. المهم يقول لا إشكال أن يكون هذه النفس لها عقل ناطق، يعني مثل نفس الناطقة هم عقل مجرد لكن له قوة خيالية وقوة، ما في إشكال من هذا، احنا لا نمنع منها ثالث الحركة الانتقالية، ولكن هذا غير كافي لمباشرة الحركة. وإن كنا لا نمنع أن يكون هناك أيضا قوة عقلية تنتقل هذا الانتقال العقلي بعد استناده إلى شبه تخيل، لأن التفكير في الواقع لابد أن يكون في نحو من التخيل، لكن التخيل اللي المنتشر، يعني تقول تضع صورة مثلا الإنسان مثلا ضاحك، يعني تقول الإنسان تتخيل أيضا زيد وعمرو وبكر، لكن بنحو إيه منتشر عشان تعلم تخيل الإنسان، تخيل شيء شيء كأنه شبح مثلا، واضح هذا نوع من التخيل. ممكن لا تقول زيد، أنا أقول أنت ما تقول زيد بعيني، نقول الإنسان ضاحك الإنسان ناطق، لكن الإنسان يعني رأيته في حياتك، إن هو الإنسان منتزع من هذه الجزئيات، فنتخيل الجزئيات بنحو منتشر واضح ام لا؟ انسان الماي مو انسان هكذا مفهوم هيولاني ليس له اي، لا تخيل له ايضا جسم يتحرك، واضح هذا شيء من التخيل، يقول مشاركة شيء من التخيل، التفكير لابد ان يكون هكذا. نعم، ولكن هذا غير كافي للحركة ايضا. وان كنا لا نمنع ان يكون هناك ايضا قوة عقلية فانتقل هذا الانتقال العقلي بعد استناده الى شبه تخيل، واما القوى العقلية مجردة عن جميع اصناف التغير لا بعد، هذا ما في انتقال اصلا ثابت دائم، اي معقول له معقول دائما ثابت، مو ما يفكر العقل المجرد ما يفكر بعد، كل ما يمكنه له بالامكان العام ثابت له الضرورة منذ الازل. واما القوى العقلية مجردة عن جميع اصناف التغير فتكون حاضرة المعقول دائما، ان كان معقوله كليا عن كلي او كليا عن جزئي على ما اوضح، ما في فرق، هذا الكل سواء كل ليس له مصداق جزئي او كل له مصداق جزء الانسان، كل ليس له مصداق جزء يعني ماذا مثل معاني مثلا الكليه المنطقيه الفلسفيه الجنس الفصل، هذه ليست امور لها مصداق جزئيه متصوره جنس فصل او كل عن جزء مثل المعقلات الماهويه مثلا الانسان الفرد على ما وضع. المهم هذا اذا كان حاضر عنده هذا مفهوم الكلي سواء كل عن كلي او كل عن جزئي، هذا ثابت يصير عنده بعد، ما في حركه انتقاليه تفكيريه، وان هي مختصات الانسان. فإذا كان الأمر على هذا، إذا هنا يتفرع النتيجة، فالفلك يتحرك بالنفس، والنفس مبدأ حركته القريبة، وتلك النفس متجذرة التصورات والإرادات، أليس كذلك؟ وتلك النفس متجذرة التصور والإرادة، وهي متوهمة، أي لها إدراك للمتغيرات كالجزئيات، وإرادة لأمور جزئية بأعيانها، هذه النقطة هذا المكان هذا الحد من المسافة. طبعا هذه النفس طبعا منطبعة فتصير صورة نوعية للفلك، والصورة النوعية كمال أول للجسم، نعم، وهي كمال جسم الفلك وصورته. ولو كانت لا هكذا، يعني لم تكن منطبعة في المادة وكانت قائمة مجردة العقل الفعال، كانت عقل بعد وامتنعت أن تكون مباشرة للحركة البتة. ولو كانت لا هكذا، يعني لم تكن منطبعة في المادة بل قائمة بنفسها من كل وجه، يعني حتى غير متعلقة بالمادة، لكانت عقلا محضا لا يتغير ولا ينتقل ولا يخالطه ما بالقوة. والمحرك القريب للفلك وإن لم يكن عقلا هو يكون هي يفرع، نفس الكلام أرسطو نفس الشيء، يعني مع ثبوت النفس ما ينفي ضرورة وجود العقل الكلي الثابت الصرف. ليش؟ يقول ان هذه الحركة حركة سرمدية لا متناهية، فلابد ان تكون صادرة من صيد لا متناهي، وهذا لا يكون الى العقل، ان ثبت في الطبيعيات ان القوى المادية دائما متناهية تنفذ في النهاية، فلابد ان تكون مرتبطة بمنبع صيد لا متناهي. اما لو كانت مادية فقط فلا تبرر الحركة، تبرر الحركة لكن مو حركة سرمدية، بعد هو المادية يصدر عنها حركة، تتبقى بعد ذلك تتعب تنفذ طاقتها محدودة في النتيجة، فإذا كان بما نجد حركة سرمدية فبد أن ترجع بعد ذلك إلى مبدأها الأول وهو المحرك الأول وهو العقل. وإن لم نعم والمحرك القريب فلك، وإن لم يكن عقلا فيجب أن يكون قبله عقل. لماذا؟ هذا العقل هو السبب المتقدم لحركة الفلك، فقد علمت أن هذه الحركة محتاجة إلى قوة غير متناهية. كيف؟ لأنها حركة فرمادية، حركة فرمادية يعني لا متناهية، أليس كذلك؟ فمبدأها لابد أن يكون لا متناهي، لا متناهي فعلا طبعا، فإنها فعل لا متناهي مجرد عن المادة لا تتحرك بالذات ولا بال. شو انظر يا إخوة، بالذات وبالعرض الفكرة مهمة جدا. بالعرض لابد أن يكون هناك شأنية الاتصاف. أها، شأنية الاتصاف. نحن نقول عرض لأنه كان عرض مجازي، ولكن صادق إلا أن يكون هناك شأنية الاتصاف يصير كاذب. بالعرض يعني صحيح، لكن ليس بالذات. فذلك أنت زيد الجائل في السفينة يكون متحرك بالإيه؟ بالعرض. ليه؟ لأنه من شأنه الحرك. أما إذا كان موجود ليس من شأنه الحركة، لا يوصف بهذا الوصف لا بالذات ولا أحسنت. مهم جدا هذا، يعني نقول العقل متحرك بالعرض، الله متحرك بالعرض، كذب هذا. تكون بالعرض نجح، حتى بالعرض نصح، لكن شأنه الاتصاف. إذا كان ممتنع الاتصاف بالعرض يعني إيش؟ هذا أحد أنحاء الاتصاف. لأن الذات يؤمن بالعرض، واضح ام لا؟ يعني نقول اذا كان عقل مجرد لا يعتبر لا محرك لا بالذات ولا بالعرض اصلا. يضرب مثال في مسألة زيد في السفينة، يقول صاحب السفينة اللي هو جالس في البيت ما يكون متحرك بالعرض بعد. صحيح ام لا؟ صاحب السفينة زيد الركاب السفينة متحركين بالعرض، وصاحب السفينة اللي في بيته لا بالذات ولا بالايه؟ والعرب انت لا، نحن صاحبين انت لا، انت لا تكون متحرك بالعرب كذب مو صحيح. انت لا مو متحرك بالعرب لا بالذات ولا بالعرب ايضا، لكن لو كنا هذه الغرفة هي داخل السفينة لا. واضح ام لا؟ يعني لابد يكون هناك نسبة ما، يعني فما قرضهم في الدلائل الاستعمال المجازي لابد ان يكون ايه؟ احسنت والذات والاستعمال صحيح عند العرب المجازي احسنت صحة النسبة. لأن عندما تقول هذا على واحد جبان تقول عليه أسد، هذا لا يجب تقول مجازي أقول عليه جمك كذب هذا. لكن إنسان شجاع تقول إنه أسد، العرب أحسنت صحيح هذا. تقول واحد جبان تقول أسد باطل، هذا كذب، العرب ما تصول هذا. فالإسلام مجازي كان صحيح لأنه له ما إيه نسبة أحسنت شجاعة وشجاع، فمشترك مع أسد الشجاعة ولا هكذا وصف هكذا بأي جهة هذا ليس صحيح. لابد يكون في جهة تصح الوصف ولو على نحو مجازية. واضح ام لا؟ نعم. واما النفس المحركة كما تبين لك جسمانية مستحيلة، لأن من طبع حيوانية بعد من طبع البدن، جسمانية مستحيلة ومتغيرة وليست مجردة عن المادة، بل نسبتها الى الفلك نسبة النفس الحيوانية التي لنا الينا. هو هنا في الشفاء يشيع المشائين، اما في الاشارات فيبينهم بدأ أدب وبلطف قوة تحتها سر، في الإشارات في محلها يشير إلى هذا. لكن في الشفاء هو على اسمه هو باني على العرب المخالفة في الأصل، إلا أن لها أن تعقل بوجه ما تعقلا مشوبا بالمادة. شوف توجه الفرق بين نفس الحيوانية في الفلك والنفس الحيوانية التي لنا، ما هي؟ أن نحن هنا نحس نتخيل ثم نعقل، أليس كذلك؟ الفلك لا، يعقل ثم يتخيل، لأن الفلك ليس له جوارح. الفلك عندهم لا عين ولا سمع ولا بصر، إحساس ما في إحساس عنده قوة مخيلة فقط، وهذه القوة المخيلة ترتسم فيها الصور الخيالية من باب التمثل. الرجل حاول اتفاقية في تعلقه بالمادة مثل الأحلام عندنا، أنت عندما تحلم ترى حلم، أن هذا ترى إحساسك، أنت مغمض العين، النائم يعني فاقد الحس، معنى النائم يعني فاقد الإحساس، قوة الحسية معطلة. وين هذه الصور اللي تشوفها؟ شوف زيد وعمر في نايمين كيف؟ مخيلة من وين جاءت؟ من العقل أحسن، من العقل. في مناسبات اتفاقية موجودة محلة اتفاقية معينة تصور هذه الصور خلي. فهكذا الأمر يقول لابد أن التخيل، لكن نحو التخيل لك تخيل النفوس الفلكية لك تخيلنا نحن ليس التخيل الحقيقي. ها؟ ها؟ أيوه. لا هل الملاك أي نعم صحيح زين فساتر سنتين طرحين نعم. إذا يقول إلا أن له يعني نفوس فلكية أن تعقل بوجه ما تعقلا مشهورا بالمادة تعلق المادة وبالجملة تكون أوهامها يعني إدراكاتها الجزئية أو ما يشبه الأوهام صادقة وتخيلاتها أو ما يشبه التخيلات حقيقية صادقة وحقيقية. لكن لماذا يقول تشبه؟ لأنها ليست من الحس إلى ليه؟ إذا خيالنا من العقل إلى تقول كالخيال كالعقل العملي فينا احنا كبينا. العقل العملي هو الذي يدرك الجزئيات العملية المحركة وبالجملة إدراكاتها بالجسم، ولكن المحرك الأول لها يعني هذه النفوس الفلكية قوة غير مادية أصلا بوجه من الوجوه، لا منطبع في المادة كالنفوس الفلكية على ابن المشعين، ولا متعلق بالمادة كالنفوس الفلكية على ابن الشيخ مطلقة، مجرد عن المادة تماما. وإذ ليس يجوز أن يتحرك بوجه من الوجوه في أن يحرك، يعني يمكن أن يباشر الحركة، وإلا لاستحالت، لأن يعني إذا كان يعني تغيرت يعني يقول العقل يحرك لا بأن يتحرك. أحسنت، أنا عندما أحرك هذا أتحرك فأحرك، أما العقل يحرك لكن لا بأن يتحرك. هنا يقول تحريك المعشوق للعاشق، لطيف هذا، هذا موجود له مثل في حياتنا الطبيعية. أنا لو حركتكم في هذه الحسينية أنا يعني دفعتكم بيدي أحسنت، لأن أنا عندي كمال معين وهو العلم، فأنتم بعشقكم للعلم لطلبكم للعلم تحركتم إلى هنا، أما أنا جالس في مكاني فأنتم جئتم إلى هنا، فطالما للعلم طالما للكمال تحرك، أنا حركتكم ومنطقكم موجود، ما تحركت أنت من بيتك يا حسيني هنا كيف مكان آخر، تحركت طلبا لمنبع الكمال أليس كذلك؟ مبدأ الكمال. فالعقل هكذا يحرك بالعشق، هذه بين النفوس طالبة بكمالاتها بهذه الحركة. فالحرق العقل محرك، لكن محرك أول لا بأن يتحرك، محرك لا يتحرك، محرك بليه أحسن كغاية، هو الغاية، والموجود يتحرك إلى الغاية دائما، إذا كان شاعرا يتحرك إلى غايته المرادة له. إذ ليس يجوز أن يتحرك بوجه من الوجوه في أن يحرك، وإلا لاستحالت ولكانت مادية يعني هذه العقول، كما قد تبين هذا. فإذا خرج من قوى الفعل فيجب أن يحرك يعني العقل كما يحرك محرك بتوسط المحرك الآخر، يعني لا أبو بشارة يحرك محرك، يعني إذا العقل يحرك جسم الفلك بواسطة محرك آخر ألا وهو نفس الفلك، النفس المنطلع في الفلك، أما هو لا يباشر الحركة. وذلك الآخر محاول للحركة، مريد النفس مريد لها متغير بسببها، وهذا هو النحو الذي يحرك عليه محرك المحرك، والذي يحرك المحرك من غير أن يتغير يعني من غير أن يتحرك بقصد واشتياق فهو الغاية، ما في غير هذا، الغاية هي التي تحرك بلا أن تتحرك، والعقل غاية النفس الفلكية، والغرض الذي إليه ينحو يعني يطلبه وينفذه المحرك يعني هو النفس، وهو المعشوق. والمعشوق وهو معشوق هو الخير عند العاشق وهو النفس الفلكي. فإذا تبين لنا أن المباشر لحركة الجسم الفلكي هي النفس الفلكية المنطلعة في المادة أو المتعلقة في المادة، وهذه بما أنها مادية فلابد أن تستند إلى منبع لا متناهي في الفعل وهو المجرد، وهذا المجرد يكون محرك لها لا بأن يتحرك، وإنما بما أنه غاية وكمال لها فيحرك العقل النفس الفلكية تحريك المعشوق للعاشق. بقي إن شاء الله يوم الاثنين القادم، والحمد لله رب العالمين.